بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح، قال الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك: فما تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك؟ يعني ما هي المناسبة وما هو تعلق مسألة التصوير بالشرك بالله سبحانه؟ لأن هناك من أهل العلم من يذكر هذه المسألة في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوّب بابا مستقلا في هذا، باب ما جاء في المصورين. قال: فقل إن التصوير خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. والمضاهاة المشابهة، وفي بعض الروايات الذين يشبهون بخلق الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. متفق عليه. فوجه تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك أن التصوير مضاهاة لخلق الله، ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره من شدة عذاب يوم القيامة، أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فذكر هذا الوصف الذي يشعر بأن علة تحريم التصوير هي المضاهاة أي المشابهة، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالتصوير محرم لهذه العلة وهي المضاهاة، سواء قصد المصور أن يضاهي خلق الله أو لم يقصد. فإن قصد فالأمر خطير، إذا كان يرسم وينحت ويصور لأنه يريد أن يحاكي خلق الله، يعني يريد أن يفعل مثل ما خلق الله ويقصد ذلك، هذا كفر، وعليه يتنزل الحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فإن معنى ذهب كما قال بعض أهل العلم قصد، يعني أراد ذلك وقصده، ذهب يصنع الصورة وهو قاصد أن يضاهي خلق الله. فإن لم يقصد كأن يصور أو يصنع الصور لأجل التسلي بذلك، أو كونها مهنة يمتهنها ويتكسب من خلالها، أو صنع الصورة لأجل الذكريات، فهذا محرم، لكن لا يصل إلى حد الكفر، قلنا إنه محرم لما ذكر من المضاهاة والمشابهة التي ذكرت في الحديث بما يدل على أنها علة التحريم، يعني كأن هذا الشخص يفعل مثل فعل الله من إيجاد مثيل لما خلق الله سبحانه وتعالى. وليست علة تحريم الصور محصورة في هذا، أعني المضاهاة، بل هناك أيضا علة مستنبطة، وهي أنه ذريعة موصلة إلى الشرك، ولأجل هذا ذكر في كتب التوحيد. كيف ذلك؟ أول شرك وقع في الأرض ما سببه؟ سببه صور، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا قال قومهم: لو أننا نصبنا في مجالسنا أنصابا، وهي تصاوير على أشكالهم وهيئاتهم، يتذكرون بها أولئك الصالحين من أجل أن ينشطوا على عبادة الله، ففعلوا. ثم جاء من بعدهم أقوام فقالوا: ما صنع آباؤنا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونها فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. وصناعة الصور واتخاذها ذريعة موصلة إلى الشرك، لأنه مظنة التعظيم والاعتقاد في هذا، في هذه الصورة، إما منحوتة أو غير منحوتة، يبقى يتسلل الشيطان إلى قلب الإنسان فيجد في قلبه شيئا من اعتقاد التعظيم لهذا، بل واعتقاد ربما أنه يسمعه ويراه. وهذا لا يخلو منه كثير من الذين يعلقون الصور، سواء كانت صورا من هذه الصور يعلقونها لقصد الذكريات تعظيم، أو كانت تماثيل ونصب، أو كانت تماثيل ونصب، تجد أن في قلوب أولئك من التعظيم لهذا المصور أو الذي صنع له تمثال ونصب تذكاري كما يسمونه، يجدون في قلوبهم التعظيم لذلك. فإن في بعض الدول تجد أن هناك يعني تماثيل على أشكال أناس، إما زعماء أو قادة أو رجال دين، فتجد أن أتباعهم يعظمون ذلك الصنم وذلك الشكل، حتى إن بعضهم ربما إذا دخل يركع لهم وينحني له تعظيما. وهذه هي، أو هذا هو المحظور. فإذا من العلل في تحريم صور ذوات الأرواح أنه موصل إلى الشرك، ذريعة موصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، فذكرت ما فيها من التصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الشاهد صوروا فيه تلك الصور. لماذا يصورون تلك الصور في الكنيسة؟ إلا لأنها مظنة التعظيم، الشرك. ولهذا جاءت هذه الشريعة بالنهي عن التصوير وتحريمه. وهناك علل أخرى أيضا من العلل في تحريم التصوير، أن الملائكة ما تدخل البيت الذي فيه صور، كما جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي طلحة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه أيضا من العلل، ملائكة الرحمة ما تدخل البيت إذا كان فيه صور، إذا كان فيه صور. فالواجب هو إزالة الصور وطمسها، إزالتها وطمسها، سواء كانت صورا مجسمة يعني كتلك التي هي منحوتة، أو ما يسمي بعضهم بأن لها ظل، أو غير مجسمة وهي التي لا ظل لها، سواء كانت رسما باليد أو تصويرا بالآلة الفوتوغرافية، فكلها صور، سواء كانت صورا متحركة أو ثابتة كلها صور، لا فرق بين هذا وذاك. ولا تلتفت إلى تلك الفلسفات التي يأتي بها بعض العصريين فيقول لك: لا، هذه ما هي صورة، هذه عبارة عن موجات يعني إلكترونية في هذه الأجهزة، يعني في الهاتف أو في الكاميرا، يقولون هي عبارة عن موجات إلكترونية أو عبارة عن انعكاس الصورة الواقعية. هذا كله من الفلسفة التي لا طائل تحتها، ولا يجوز أن ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحذرقات. والواجب هو الامتثال. وهذه التي تصورها الآلة أشد مضاهاة لخلق الله من التي ترسم باليد، وهذا أمر لا شك فيه، أشد مضاهاة لخلق الله. وبعضهم يقول: نحن ما ضاهينا خلق الله، إنما نقلنا الواقع، يعني صورنا هذا الشخص الذي هو خلق الله. وهذا أيضا مغالطة. أنت إذا نظرت إلى هذه الصورة في التلفاز تقول: هذه صورة فلان. ما أحد لا يزال عقله فيه يقول: هذا فلان دخل داخل الجهاز. ما أحد يقول هذا، لا، أي إنسان يقول: هذه صورة من؟ صورة فلان. ثم هذه الصور المتحركة أيضا التي يقولون هي عبارة عن موجات إلكترونية قابلة للتثبيت، تستطيع أن تثبتها، تستطيع أن تطبعها في أوراق، والتصوير محرم، ما يشترط أنه لابد أن يخرج في أوراق، بل هو في حد ذاته محرم لأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومنها ما سمعت من أشد ما جاء من الوعيد: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إن الذين يسمعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، ما يستطيع أن ينفخ، ما يستطيع أن ينفخ فيها الروح، إنما هذا على سبيل التعجيز له، يكلف يوم القيامة تعذيبا ويعذب حتى ينفخ فيها الروح، ما يستطيع، لا يمكن أن ينفخ فيها الروح. فمن هنا تعلم أن أقل ما فيه، أقل ما فيه، وإلا نحن ما نشك في تحريم التصوير، لكن نقول لأولئك المتفلسفين المتعلقين أقل ما فيه أنها تقوم الشبهة فيما يتعلق بهذه الصور المتحركة أو فوتوغرافية أو ما يسمون أيضا بالنقل المباشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتقوا الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نقول هذا باعتبارهم هم، أن الشبهة قائمة عندهم ولا شبهة لهم إلا مجرد يعني فلسفة ما تحتها طائل، لأن المخترعات العصرية الحديثة ما تغير الأحكام الشرعية، قد نبهنا على هذا في الدرس الماضي. ولذلك تطاول بعضهم فقال هذا التلفاز ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجد لا صور النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا نعوذ بالله من الخذلان، هذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم وجرأة، جرأة. وبعضهم يقول كيف تقولون بتحريم هذه التلفاز وهذه الكاميرا ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم ما كانت موجودة، لكن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وهناك نوازل يقيسها أهل العلم بما كان موجودا. في القديم كان الناس يصنعون الصورة بهذه الريشة والألوان وطرق قديمة، طور بهم الحال فأصبحت عندهم أجهزة تؤدي هذا الغرض. لا يعني ذلك أنه صار حلالا لأنها أجهزة، كما ضربنا المثل في الدرس الماضي بالخمر. الخمر كانوا زمان يصنعونه بطرق بدائية تقليدية، لكن الآن عندهم آلات حديثة تخرج خمرا جاهزا، فلا يمكن أن يصير الخمر حلالا لأن الذي صنعته الآلة، والآلة أصلا ما تشتغل إلا بضغطة زر من الإنسان، يعني لا يمكن أن تشتغل بنفسها، فهناك عمل من الإنسان. فلا يجوز الإنسان يتهوك في مثل هذه الأمور متبعا لهواه، وقد علم شيئا من الأدلة وشيئا من الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتصوير، تصوير ذوات الأرواح. وهناك رسالة للعلامة الوادي رحمه الله بعنوان تحريم صور ذوات الأرواح كما سبق، ورسالة أيضا الإمام ابن باز، ورسائل كثيرة في هذا الباب متعلقة بهذه المسألة. وليس هذا محل بسط الكلام على هذه المسألة، وإنما هذه إشارة، هذه إشارة لمناسبة ذكر الشيخ رحمه حفظه الله تعالى لها في هذا الموضوع.